السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعل لنا أثرا في هذه الحياة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كيف تترك لك أثرا؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الناس الذين أخالطهم كثير، من أحقهم بابتسامتي؟ من أحقهم بجلوسي معه؟ من أحقهم بهديتي، برفقي؟ زوجتي، أبنائي، جيراني، زملائي، شركائي في التجارة، إمام المسجد، المؤذن؟ قال أمك. أمك إذا ما عندك إلا هدية واحدة تعطيها لأمك، إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة في الأسبوع اصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة اجعلها في وجه أمك، إذا ما عندك قدرة على تحمل إلا شخص واحد اجعله تحملا لأمك. الوفاء للوالدين والبر بهما هو مزرعة للدنيا قبل أن يكون مزرعة للآخرة، مزرعة رزق ومزرعة محبة عند الناس. كيف أستطيع أن أبر والدي؟ كيف أجعل أولادي بارين بي؟ وكيف أستطيع أن أنصح الآخرين ليكون لي أثرا في ذلك؟ ينبغي أن تترك أثرا في بر الوالد. لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. المقصود شباب أن بر الوالدين هو عبادة، يعني ليست القضية فقط وفاء لهما مثل ما قال الله قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، ليست أمر أخلاقي، هي قربة يتقرب الواحد إلى الله سبحانه وتعالى بها. مثل ما قال الحسن البصري لما توفيت أمه اشتد بكاؤه وحزنه، فقالوا له يعني أنت الآن عالم وتربينا على الصبر وعلى كل هالبكاء، فقال كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما ولم يبقى إلا باب واحد. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. فإذا كان الواحد فعلا يعمل هذا البر لأجل يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه بذلك، هذا بلا شك أن الله تعالى يوفيه في أولاده. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي اللي هو الظلم، والعقوق اللي هو عقوق الوالدين. طبعا ظاهرة عقوق الوالدين حنا من فضل الله أستطيع أن أجزم أنها في البلدان العربية والإسلامية لا تكاد تجدها ظاهرة. لذلك عدد دور المسنين في الدول مثلا ما تأتي عند أمريكا ولا عند بريطانيا ولا في أستراليا ولا في أوروبا ولا غيرها، تجد أن الأب نفسه أحيانا الرجل يدفع تأمين اشتراك حتى إذا وصل إلى سن معين يعلم أنه سيضطر أن يذهب إلى دور المسنين، وبالتالي يبقى هناك لأنه يدري أولاده لن يلتفتوا إليه ولن يعني يشعر هو شعور تام بهذا. لا تكاد تجد دور المسنين بهذه الكثرة عندنا لا في المملكة ودول الخليج ولا في الدول العربية ولا، وتجد الواحد يحرص إذا كبر الأب أن يعتني به الأولاد، تعتني به البنات. أحيانا ما يعتني الأولاد يعني ربما تدينا وتعظيما لله، لكن ثقافة المجتمع تلزمهم بهذا. تجد الولد يقول والله عيب أن أبي أنا أرمي في المستشفى، عيب أني ما زرت أبي مثلا من كذا يوم، عيب. صارت المسألة أيضا عيب لأن المجتمع تشرب بالثقافة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد دائما على هذا البر، بل يبين عليه الصلاة والسلام أنه يعني باب من أبواب الرزق. يعني شوف بعض الحسنات الواحد يعملها ويرجو بها ثوابها يوم القيامة، وبعض الحسنات لمحبة الله لها يعجل الله تعالى بها الثواب في الدنيا قبل أن يأتي الثواب في الآخرة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أعظم رحم، أعظم قرب لك هو الوالد والوالدة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني أنا الناس اللي أنا أخالطهم يا رسول الله كثير، فيهم أم وأب وزوجة وأبناء وإخوان وأخوات وأعمام وأخوال وجيران وزملاء في عمل وشركاء في تجارة. الأنواع هذه كثيرة جدا. أي هؤلاء يا رسول الله؟ أولى بابتسامتي، أولى بضحكتي، أولى بهديتي، بوقتي، أيها الأنواع العشرين أو الثلاثين، أولى أني أتحمل أخطائه قبل لا أتحمل أخطاء غيره. لو ما عندي إلا ساعة فراغ واحدة أقضيها مع من؟ لو ما عندي إلا هدية واحدة أعطيها من؟ لو ما عندي إلا نكتة واحدة، يعني طرفة واحدة، أقولها لمن من هؤلاء؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل هالأنواع ويقول أمك. ما عندك إلا قدرة على بر شخص واحد؟ أمك. ما عندك إلا ريال واحد؟ أعطيها أمك. ما عندك إلا خبزة واحدة؟ أعطيها أمك. طيب ثم من؟ قال ثم أمك. ثم من؟ ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. ولذلك شوف عودا على لما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الوالدين والله إنها باب وأبواب الرزق. يعني شوف الله تعالى جعل للرزق أسبابا مادية وأسباب معنوية وأسباب خفية. يعني مثلا تجد أحيانا سبحان الله ربما مطعمين جنب بعض، تمر عليهم، هذا المطعم إذا جئت بتأخذ لازم تمسك صف، يعني ربما يعني 15 دقائق حتى تستطيع أنك تأخذ الوجبة. المطعم الثاني ما عندها أحد، ولا لا؟ تجد بعد فترة يقفل مع أنه يبيع نفس الشيء. سبحان الله، هذا وضع له قبول وقبله الناس، هذا ما وضع له قبول. تمر على بقالة الناس مزدحمين عندها، الثانية سبحان الله ما عندها إلا قليل. بوفيه مثلا يبيع سندويشات، الأول مزدحم عندها الثاني لا. طيب يا جماعة إيش السبب؟ في أسباب خفية عند الله سبحانه وتعالى يوضع لهذا قبول يقبله الناس ويقبلون عليه، والثاني لا يوضع له ذلك. أنا لا أنسى في بسط الرزق، كان عندي واحد من طلابي في الجامعة، أبوه متوفي من قديم وعايشة أمه عنده في البيت وهو طالب لا يزال، وثنتين من أخواته، وكان ينفق عليه من مكافأة الجامعة كلها 800 أو 1000 ريال، وكنا نساعده أحيانا. تخرج بعدها يمكن بسنتين اتصل بي قال: يا شيخ أنا جمعت لي يعني 40-50 ألف ريال، ودي أني مشروع تجاري كذا يساعدني، وهو موظف. فقلت: والله يا ابني أنا لست مستشارا اقتصاديا، لكن أنت دور وإن شاء الله اتصل بي. اتصل بعد كم يوم قال: يا شيخ جنبنا سوق كبير وفيه ساحة المواقف واسعة والسوق عليه طلب، فأي واحد مستأجر ما يجد. فأنا فكرت أني أبني دوار في نصف المواقف وأضع محلا بحيث المحل يصير ما هو بأربع فتحات 20 فتحة خلاص. قلت: والله فكرة حلوة. اتصل على صاحب السوق ونسق معه واتفق معه، وفعلا جاء ووضع يعني طلع ترخيص البلدي وبدأ يبني، واتفق أن يملك المحل 20 سنة هو، وبعد يعني لقاء أنه طلع الفكرة ودفع الفلوس وكذا، فمثلا دفع مثلا 100 ألف 200 ألف، هذه قيمة 20 سنة للمحل، بعدين ينتقل إلى صاحب السوق. بعد ما بدأ يشتغل مر صاحب شركة عطور كبرى، أعجبه الموقع واتصل بصاحب السوق قال: أنت تقول ما في محلات، أريد هذا المحل. قال: والله المحل تبع فلان، هذا رقمه. صاحبي ما أنفق يا جماعة يمكن ولا 5000 ريال إلى الآن. اتصل به وتفاوض حتى اشتراه ب850 ألف ريال. اي والله، وتحسنت أموره وراح واشترى فيلا وبيت يعني، واشترى سيارة وتزوج زوجة ثانية. المهم اتصل بي بعدين: السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، كيف الحال؟ قلت: ها بشر، شلون المحل؟ قال: أبشرك بعناه. قلت: ها بعته؟ أنت يعني لحقت أنك تشتري وتبيع توك؟ فقال: والله يا شيخ صار كذا وكذا وبعته. قلت: الله يرزقك، ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله بارك الله فيك. ثم اتصلت به بعد يومين قلت: يا فلان والله أنا صار لي يومين أفكر في هذا الرزق الذي هجم عليك، هو بذكائك يعني، عفوا أنا درستك في الجامعة، والله أنت لو ما ندفك يمين ويسار ولا والله ما تخرجت، هو بعلاقاتك أيضا ثقيل دم والله ما عندك علاقات، هو بقوة جسدك يعني، هو بحسنك وجمالك، والله يا ولدي لا أظن هذا الرزق الذي هجم عليك، اللي لو تجلس تجمعه يمكن 2-3 سنين ما استطعت تجمعه، والله ما أظنه هجم عليك إلا ببرك لهذه الوالدة. وهذا بلا شك أنه بسط للرزق، وأيضا هناك أسباب أخرى لبسط الرزق مع الوالدة. للهدى صرحا بأعمدة من
التنوير. في الوقت الذي يذهب فيه البعض إلى أن عقوق الوالدين أصبح في بعض المجتمعات العربية والإسلامية ظاهرة يشعر بها القاصي والداني يرى الغالبية العظمى من مجتمعنا أن بر الوالدين من ركائز ديننا الإسلامي وخصائصنا الاجتماعية التي حث الدين على الإحسان إليهما، وأن ذلك من أسباب بلوغ الجنة، معتبرين التفكك الأسري والمجتمعي وإهمال الوالدين للأبناء ينعكس سلبا على الوالدين، فيتعرضان للعقوق أو الإيذاء من الأبناء أو إهمالهما عند الكبر، أو إيداعهما دارا للرعاية الاجتماعية بدلا من رعايتهما عند بلوغهما الكبر أو عند مرضهما وحاجتهما للأبناء. وتقاس المجتمعات بما وصلت إليه من رقي في التعامل بين أفرادها، خاصة تماسك الأسرة وتآلف أفرادها وتراحمهم. لذا فالآباء يزرعون بذرة الرقي في الأبناء فيحصدون ثمرته مستقبلا ويجني ذلك المجتمع. صرحا بأعمدة من
التنوير. طبعا اليوم قد لا يحتاج يعني ربما بعض الآباء أو الأمهات إلى إنفاقك، إلى المال، أنك تنفق عليهم مالا. يعني أحيانا أنظمة الدول تفيد، يعني يكون في ضمان اجتماعي أو في راتب تقاعدي أو يكون هو عنده فلوس يعني، لكنهم يحتاجون يا أخي إلى عاطفتك، إلى حبك، إلى حضنك، إلى جلوسك. يقول محمد المنكدر، يقول والله لجلوس الولد عند أمه يتحدث وهي تسمع نفسه أحب إلى الله من شم الغبار في سبيل الله. جلوس الواحد عند أمه، أمه وش أخبارك، ها اليوم وش عندك، ها، وتسمع تردد نفسه وقربه منها أحب إلى الله من شم الغبار في سبيل الله. ترى يا جماعة يعني حضن الولد ومحبته وهذه يعني لا يشعر بها إلا من ذاقها، خاصة إذا كبر. يعني ربما عيالنا، يعني أنتوا عاد لسه شباب يعني أصغر مني بكثير، ربما الواحد أولادها أبو سنة وسنتين، لكن إذا وصل الولد إلى عمر 20 و25 وربما استقل عنك، في السابق يجي يبقى كيف الحالة سكتي وش يطلع له ب10 ريال 20 ريال، الآن خلاص الولد مش موظف ينزل راتبه، فما عنده مشكلة كبيرة. كلما شعر الوالد أن الولد استغنى عني احتاج أكثر إلى البر. صحيح. يحتاج إلى البر. أتفضل يا خليل.
ربما يعني أن الوالدين يحتاجون هذه الأيام خصوصا إلى الوقت، تخصيص الوقت.
أحسنت.
والوقت الفعال، يعني ما أتكلم عن الوقت أنك جالس مثلا عند والدينك وتستخدم أجهزة التواصل، أو أنك يعني تحسن إليهم بالتحدث لهم، تدخل عليهم السرور، تحاول أنهم يقولون لك قصصهم زمان أو يتكلمون في ماضيهم، لأن هذا يسعدهم.
أي والله.
ما عاد عند الوالدين اليوم شيء يعني في يتكلمون عن السياسة والاقتصاد، أو هم بيتكلمون يفضفضون لك، فحاول أنك تستمع لهم استماع إيجابي.
أحسنت أحسنت والله صدقت. تذكرتني يوم قلت الآيباد، عندي الوالدة الله يحفظها عمرها يعني ربما جاوز 80 تقريبا أو قريبا منها، فأحيانا يجون بعض أخواني ولا أخواتي وتجد الواحد ينشغل بالآيباد حقه ولا ينشغل بالآيفون، وهي تهاوشهم، يا ولدي أنا جاي عشان جهازك، ولا يا ولدي أنا كذا ولا لا. فواحد من أخواني جزاه الله خير كحل للموضوع راح وشرى للوالدة آيباد. والله يا وأدخل ذاك اليوم على أمي إلا آيباد مشبوك في الشاحن عندها، أمي على عربية يعني، قلت يا أمه مساء الله بالخير، وش آيباد من اللي نساه عندك، أبا أخذ الواحد من عيالي. قالت هذا آيبادي خله. قلت آيبادك ما شاء الله تبارك الله، وأخذ الآيباد. قلت يا أمه أنت وش دراك؟ قالت والله أخوك أو أختك جاب لي آيباد. إحنا مشكلتنا أحيانا نحن يعني أن الواحد ربما لا يعلم ما هو الذي يسعدهما. يعني أنا ألاحظ بعضهم يأتي يا أخي لوالديه كأنه موظف، كأنه مدير يعقب على الموظفين، جاي يما كيف الحال مع الايفون الجلاكسي، ولا عساك طيبه يما وش اخباركم طيبين، ولا لا، ولا تلقاه يسولف معها ويسترق النظر، الى هي تشعر ان جهازك هذا اهم مني. يا ولدي انا اريد انظر اليك، تلتقي عيني بعينك، تتحدث معي،
تفرغ حواسك.
هذا الكلام والله يا اخي انا ما وجدت، سبحان الله، يعني ان الاتصال ان صح التعبير الروحي مع الوالدين العاطفي يعني سبحان الله يعني مجنون فعلا مؤثر. احيانا اتي مثلا الوالده جالسه، اجيب مثلا زيت زيتون، ابدا ادهن رجلينها، ويا ولدي احتاج، ابدا اعلم انها تستمتع بهذا جلوسك عند قدميها والتهميز يا شيخ انا اذا جاء واحد من عيالي قال بابا همز رجلينك وبدا يهمزها وانا ما فيني الحمد لله الا العافيه، انبسط وأحسه ولدي قاعد يلمس رجلي ويصلحها ويعدل، فما بالك لما يكون رجل بهذا السن أو ربما إيه ويأتي عند الوالدين. هذا بلا شك إن هالاتصال العاطفي إنه مؤثر. أسمعك بعد الفاصل يا أسامة. الله يحفظ. هذا فاصل قصير.
نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
أعتقد أن العلاقة هذه علاقة ربانية ويأمر بها الدين والإسلام، ولا يوجد شخص سوي ما يكون بار بوالديه. يكون هناك استثناءات، ولكن أنا أعتقد هذه الاستثناءات هي نتيجة شواذ، سواء تربية شاذة أو تربية خاطئة أو ظروف قاهرة أو أمراض نفسية. ولكن أعتقد بر الوالدين هذا شيء يعني أساسي جدا في ديننا، فلا يمكن أن نتجاهله. وأعتقد أن بر الوالدين يعني موجود، ولكن هناك شواذ، وأتمنى من الإعلام ألا يعزز هذه يعني الشواذ في مجتمعنا، لأن أبناءنا يتابعون الإعلام، والإعلام يعني موجه مع الأسف يعني موجه، قد يكون جيد أو قد يكون سيء. أتمنى من الإعلام لا يبرز العقوق الوالدين، لأن كلمة حقوق كبيرة جدا، لا يعني صعب. الإنسان العاقل لا يمكن أن يكون إلا بارا بوالديه.
لا شك لك فرق كبير جدا، يعني ربما نلمس نحن بحكم أننا جيل آخر غير جيل أبنائنا، يعني كنا نستشعر أهمية البر ونستشعر يعني هذا الجانب، ليس فقط خوف من الله سبحانه وتعالى وهذا يعني أمر مهم، لكن أيضا نشعر أنه جزء من احترامنا لذواتنا. بينما تجد الوضع الآن اختلف، صار والأبناء ربما أقل بر مما كان الجيل اللي سبقهم وكذا، وهذا راجع لمتغيرات ثقافية كثيرة، لأنهم يتعرضون لرسائل إعلامية من خلال التلفزيون واليوتيوب وغيرها، والرسائل الإعلامية هذه إنما هي جاءت من ثقافات ثانية لا تقيم اعتبار للبر، بل إنه تعتبر إن الواحد يرفع صوته على والده وعلى والدته إنه شيء جيد، فتجد إنه يكرس هذا ويقال هذا نوع من التعبير عن الذات وكذا. بينما في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مجرد إن الولد أو البنت يقول لأمه وأبوه أف، ناهيك إنه يرفع صوته عليه، بل أنه يجادله ويخالفه. لا شك أنه الثقافات الثانية أثرت كثير على منظومة القيم اللي عندنا.
جزئية البر بالوالدين من أهم الأساسيات اللي حقيقة يعني على مستواي الشخصي، أقمت مؤتمر قبل فترة احتضنته هيئة حقوق الإنسان، بأنه أنا دائما أنادي بكلمة: حاسب من تشاء، بس طلع الأب والأم خارج الحسابات، لسبب بسيط. هذا الأمر فيه قربة من الرحمن، وفيه كثير من الأمور اللي يحتاجها الإنسان بأنه هو يراعي فيها ذلك تلك القربة من المولى عز وجل. إذا سحبنا الأب والأم من حساباتنا، انتفى عندنا في ساعتها عملية المحاسبة، عملية أقنعني وأقنعك، عملية كرامتي وكرامتك. الأب والأم في نقاشنا معاهم لا يجب أن تكون هذه الأمور موجودة، بحيث أنه والله يا تقنعني يا مثلا أنا آسف ما أقدر أسوي شيء، أو أنه أنا آسف ما لك عندي أي رد، أو أنه ردي لك يا أب أو يا أم قد يكون يتنافى مع ما هو عليه الأمر المتوقع من ذلك الابن أو تلك البنت. الإشكالية عندنا إشكالية كبيرة في التباعد ما بين الأبناء والآباء. المتسبب في هذا الأمر قد يكون الأب أو الأم من خلال ذلك التاريخ وذلك الرصيد من التربية بالحب في زمن
سابق.
طيب يا أسامة، احنا قبل شوي قطعنا عليك.
أذكر يعني أحداث مع الوالدة، يعني تصر على شغلات معينة أكون أنا مقتنع فيها، حتى غير يعني مقتنع فيها، وهي تصر أنه لا تفعل ذلك يعني. سبحان الله، أستمر طبعا أنا في قراري. بعدها لو سنة أو سنتين ثلاث سنوات أتذكر أقول يا ليتني سمعت كلام، لأنه فعلا كان في حكمة معينة عند الوالدة.
لا إله إلا الله. هو فعلا سبحان الله، أحيانا خاصة الأمر الدنيوي إذا تركه الإنسان لأجل والديه، أحيانا سفر تقول أمك يا ولدي ماني مرتاحة أنك تسافر، اقعد عندي. لا لا خلاص يا مهبشر، والله ألغي السفر وبشري إن شاء الله، إذا ما أنت براضي أني أروح خلاص أبشري. هذا سبحان الله يا أخي يحدث عندهما نوع من الاعتبار، يحس أني أنا لست يعني إنسان مرمي في البيت ما حد يعتني بي، لا، أني أنا لي قيمتي عند عيالي ويعتنون بي ويأخذون بي برأيي وغير ذلك. كذلك خلينا ذكرت نقطة جميلة قبل شوي، أنك تخليهم يتكلمون في الأشياء اللي هم يحبونها. اي انا زميلنا في الجامعة اثنين دكاترة اثنين كلهم اخوان, يقول لي واحد منهم يقول يا شيخ تصدق انا امي اذا جيتها تنبسط معي اكثر من اخوي خالد, اخوه دكتور ايضا. قلت ليش؟ قال اخوي اذا جاءها يتحدث معها بهمومه, يدور سوالف فيبدا يقول يمه اليوم عندي طالب في الجامعه متاخر والله انه كسلان ولا لا اليوم تاخر اليوم في الجامعه مسكتني زحمه ما قدرت اوصل. امك ايش دخلها في هالامور؟
بس المشاركه
يبيها تشارك. يقول انا اذا جيت ابدا اقول لها يمه انت لما تزوجتي ابوي في احد كان خاطبك قبل ابوي؟ تقولي والله خطبني 19 واحد وكلهم رديتهم لين تورطت مع ابوك وابوك راح تزوج علي ثنتين. يقولوا تبدا تفضفض وقصصها وهي صغيره, طيب يما في السابق وشلون سويتوا العرس وكيف كان؟ يقول سبحان الله يمكن اسبوعيا يعني اجلس معها كل يوم لكن لازم اسالها نفس السؤال وتعيد لي نفس المعلومات واحيانا تغير شوي تمدح نفسها اكثر ولا شيء. يقول لكنها تنبسط وهي تتكلم في هالمسائل. ايضا حقيقة أن الواحد يشوف إيش اللي يحبه والدي. تقول حفصة أخت محمد بن سيرين تقول كانت أم محمد بن سيرين مكية تحب الثياب الصفر, فكان محمد يدخل خفية إلى غرفتها ويأخذ ثيابها ويذهب بها إلى الصباغ فيصبغها بالأصفر ثم يأتي ويدسها بين ثياب أمه حتى إذا شافتها صارت صفر تفرح جزاكم الله خير من اللي صبغها بالأصفر تحبها اللون. تقول وكان يأتي إلى أعواد القصب فهم كانوا يتدفؤون بها. تقول فكان يأتي إليها في الصيف وينشرها يقطعها ويضعها في الشمس, فنقول له ليش تجففها في الشمس في الصيف؟ الناس يفعلون ذلك في الشتاء يجففونها في النهار ويتدفؤون بها في الليل. فكان يقول لا, إن شمس الصيف أقوى فأريدها أن تجففها أكثر حتى إذا تدفأت بها أمي في الشتاء لا يكون لها دخان يؤذيها. شوف يخطط يا جماعة من الصيف حتى إذا جاء الشتاء أمي يكون عندها حطب مناسب لأجل أن يعني لما تدفأ لها أنه ما يسبب لها إشكال. طبعا كلما كان الإنسان مبدعا في البحث عن أشياء التي يتقرب بها إلى الله تعالى ببر والديه والإحسان إليهما هو بذلك يرفع نفسه عند الله تعالى.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
لا شك أن المرء مهما صنع فلن يستطيع الوصول إلى الكمال في بر الوالدين, وإذا كان ما لا يدرك كله لا يترك جله, فإليك سبع مقترحات تساعدك في بر والديك. احرص على استمرار التواصل معهما ولو باتصال أو رسالة, خذهما في نزهة إلى مكان يحبانه, فاجئهما بهدية دون أي مناسبة, لا تنشغل عنهما في اجتماع العائلة بالموبايل أو شبكات التواصل, أحضر لهما شخصا يحبانه إلى حيث مكانهما, احفر اسميهما على قلادة أو تحفة فنية تعبر عن مكانتهما لديك, أحسن إلى أصدقائهما بعد رحيلهما وتصدق عنهما.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكتفون فقط أن يبروا والديهم في حال حياتهم بل كذلك بعد الممات لا يزال القلب معلقا بهذا البر. ابن عمر كان يمشي مرة بين مكة والمدينة فلقيه رجل أعرابي راع في الصحراء فأقبل يحادث ابن عمر ويسأله وكذا, فأعطاه ابن عمر شيئا من تمر معه, ثم سأله ابن عمر من أنت؟ قال أنا فلان. فقال ابن عمر أبوك فلان الذي كان يأتي إلى عمر بن الخطاب في المدينة؟ قال نعم. قال مرحبا حي أهلا وسهلا. ثم نزل ابن عمر ونزع عمامته وأعطاها الأعرابية هدية, ثم نزع رداءه وأعطاها الأعرابي هدية, ثم قال أنزل المتاع من فوق الدابة, معه دابة حمار يعني من ضمن الدواب, قال أعطوه هدية. فقال بعض من عنده يعني يا عبد الله بن عمر إنه يرضى بأقل من ذلك, يعني لو أعطيته ربما دراهم معدودة فرح, تعطيه الدابة وتعطيه عمامتك ورداءك ودراهم. فقال إن له علي حقا. قال وما حقه؟ قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لعمر وقد حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. يا جماعة تعدوا مرحلة البر في حال الحياة إلى البر حتى بعد الممات. كل واحد منا يتأمل في نفسه مع والديه في خفض الجناح لهما، في الذلة لهما، في القيام بحقهما، في تلمس رضا الله جل وعلا ويعني وحسناته وتوفيقه لك، تلمس ذلك ببرك وإحسانك واتصالك دائما وجلوسك عندهما والحديث معهما. يقول ابن المنكدر: جلوس الوالد عند والدي يحادثهما أحب إلى الله من القتال في سبيل الله. الكتب التي تتكلم عن بر الوالدين كثيرا، من ألطفها وأجملها كتاب اسمه فضائل بر الوالدين لأخينا خالد أبو صالح، حقيقة جمع فيه عددا من الفضائل والأحاديث الواردة في ذلك، قسمه على فصول يفيد حقيقة من أراد أن يتكلم في الموضوع أو أن يبحث فيه، الخطيب، المعلم، الأب، من أراد أن يتكلم فيه، هذا مفيد حقيقة في هذا الباب، والكتب الأخرى كثيرة لكن هذا ما تيسر. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بر الوالدين وفاء لإحسانهما وقيام ببعض حقهما.